رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنهم. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر رضي الله عنهما: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب في فضل بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال رضي الله عنه ممن أسلم قديم من السابقين الإسلام، من العبيد الذين أسلموا في أول الدعوة السرية وحسن الإسلام رضي الله عنه، صبر صبرا عظيما في سبيل الله جل وعلا، فإنه عذب عذابا شديدا وصبر رضي الله عنه صبرا عظيما، ما جاء في عند الترمذي أنه أن بلال ما منهم إلا وقد أجاب إلا بلالا فإنه قد هانت عليه نفسه في سبيل الله، فكان يضعون على يجردونه ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويلقونه على حصباء مكة في شدة الحر، يضعون على صدر الصخرة العظيمة وهو يقول أحد أحد، تسهرون بالشمس صهرا رضي الله عنه وهو يقول أحد أحد، وكانوا أيضا يعطون الصبيان يربطون بحبل يجرونه في حصباء مكة في شدة الحر، كان صابر رضي الله عنه حتى فرج الله عنه، اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فاعتق، جاء وهو مدفون في الحصبة في حر الشمس، فقال أبو بكر رضي الله عنه أمية بن خلف، لأنه كان مملوكا لأمية فكان يعذبه عذابا شديدا، قال له: اتق الله في هذا المسكين. قال له أمية: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما هو فيه. قال: فإني أشتريه منك. اشتراه رضي الله عنه بمئتي درهم، فاشتراه واعتقه لله جل وعلا، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا، قال: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجع عندي في الإسلام إلا أني ما أحدثت في ساعة من ليل ونهار إلا توضأت ثم رأيت أن علي أن أصلي الله ركعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بهما، أصل الحديث الصحيحين، خرجه المؤلف وخرجه مسلم أيضا، وجاء عند الترمذي في زيادة قال عليه الصلاة والسلام بهما، أي بهاتين الركعتين وصلت إلى هذه المنزلة. كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه جميعا، هذا على سبيل التواضع، لا شك أن بلال له فضل عظيم، والإسلام لا ينظر إلى اللون ولا إلى النسب، بلال حبشي رضي الله عنه أسود اللون وعبد، ثم صار مولى لأبي بكر رضي الله عنهم، لكن الإسلام مقاييس الإسلام ليست هي مقاييس الجاهلية، لا ينظر الإسلام إلى نسب ولا إلى لون ولا إلى الصورة ولا مال، لما ينظر إلى التقوى، ينظر الله جل وعلا إلى التقوى. فعمر رضي الله عنه يرى أن بلال سيد ولا يضر كونه مولى، لأنه من السابقين ومن المؤمنين إيمان الراسخ رضي الله عنه، فهذا من باب التواضع. لا شك أن عمر أفضل من بلال، لكن بلال سيد من سادات المسلمين، لكن ما يلزم أن يكون سيدا على عمر. وأعتقد سيدنا له السيادة على عمر، لا معروف عمر أفضل من بلال، لكن هذا من باب التواضع. ومن الحديث الثاني، فبلال رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أراد أن يخرج إلى الشام للرباط والجهاد، فأبو بكر قال متعني بنفسك، يعني طلب منه أن يبقى عنده في المدينة، فقال له ذلك: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإنما اشتريتني الله فدعني وعمل الله. أبو بكر رضي الله عنه ما اشتراه لنفسه، اعتقه لله ولا وليس له عليه سلطة، يعني أمر خاص، لكنه أراد أن يبقى محبة له، وليس من أجل أن يستخدمه أو أجل أن يمنعه من شيء يحبه، لكن هذا من باب المحبة، من باب يعني أنه يريد أن يمتعه بنفسه أن يبقى مؤذنا. لكن يعني بلا رضي الله عنه قال ما قال، وليس أبو بكر رضي الله عنه لم يشتريه إلا لوجه الله، فأعتقه وأعتق جمعا من العبيد اشتراهم رضي الله عنه وأعتقهم لله.
باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال: اللهم علمه الكتاب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله: والحكمة الإصابة في غير النبوة. في غير النبوة.
ابن عباس رضي الله عنهما هو حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وله سبب، فإن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء، ذهب إلى الخلاء مرة، فلما خرج وجد ماء قد وضع له، فقال: من وضعه؟ قال: ابن عباس رضي الله عنه. قال: الله فدعا له: اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ: اللهم علمه الكتاب، وعند مسلم: اللهم فقهه في الدين، وفي عند أحمد: اللهم علمه الحكمة والتأويل. فهذا مجموع ما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين، وعلمه الحكمة، وعلمه الكتاب، وعلمه التأويل. فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحصل كل ما دعا له به النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يسمى حبر هذه الأمة، العالم الجليل المقدم، وهو أعلم الناس بالتفسير. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لو أدرك ابن عباس أسناننا لم يجالسه أحد، وكذكر الحافظ في الفتح: ما عشره منا أحد، يعني ما يطيق أن يجاريه أحد مما فتح الله عليه من العلم العظيم في معاني القرآن. إذا لا تكاد تجد آية في القرآن إلا فيه قول ابن عباس رضي الله عنه. في غالب آيات القرآن نقلت أقوال ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ مرة في الحج سورة النور وفسرها، قال: لو سمعه الديلم، قال أبو وائل: لو سمعها الديلم لا أسلم. فسر تفسيرا عظيما وذكر علما غزيرا. فهذا كله من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محل لذلك، فيه نبوغ، فيه ذكاء، فيه حرص من الصغر. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 13، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقبل موت النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بات عنده ليلة لينظر كيف يصلي، يعني هذه همة عالية، يعني يمكن يعني قطعا عمره أقل من 13، إما 11 أو 12 أو 12، وبات ليلة ما نام أبدا، يظهر أنه نائم وهو يقف ينظر متى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قام وتوضأ وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الليلة كلها، كل تلك الليلة قام عن يساره ثم داره وجعله عن يمينه فصلى معه. هذه همة الكبار، فهذا يعني يدل على نبوغه من الصغر. كان عمر رضي الله عنه يدخله معه في مجلسه وهو صبي صغير، لما يرى فيه من النجابة والذكاء والفهم. مر معنا أنه سأله عن سورة النصر، سأل الصحابة الحاضرين فلم يعني يجيبوا بما أراد، وأجاب ابن عباس رضي الله عنه وقال إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه له. والحكمة أحيانا تفسر بالسنة، أحيانا تفسر بالفهم والإصابة، وأحيانا تفسر بالعلم الذي يثمر العمل، فمعناها واسع. لأن أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، فيحصل بالسنة، يحصل بالعلم النافع والفقه والإصابة. لأن الإنسان إذا تعلم علما نافعا وعمل به وضع الشيء موضعه. فالحكمة إذا جاءت مع القرآن الغالب أنه يراد بها السنة، وإلا فالحكمة الحكيم الذي عنده علم صحيح ينتفع به صير حكيما. لأنه لا يمكن أن يكون إنسان حكيما إلا بالعلم الذي يعمل به، يعني إذا لم يعمل به ما انتفع به، ولم يصر حكيما بدون عمل. وإذا لم يكن عنده علم لا يمكن أن يصيب على جهل. فالحكيم الذي يضع الأمور واضعها لابد أن يكون عنده علم ويعمل بهذا العلم.
قال رحمه الله: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة رضي الله عنهم للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
هذا الحديث هو سبب هذه التسمية التي اشتهر بها خالد رضي الله عنه. خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر إسلامه بعض الشيء، لكنه كان له مواقف مشهودة وله جهاد عظيم وفتوحات عظيمة لا تعد ولا تحصى في الشام والعراق، وصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ السيف من سيوف الله. وجاء في حديث أخر كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس يمرون، فإذا مر رجل سألني عنه قلت فلان، قال نعم عبد الله هذا، وإذا سألني قلت فلان، قال بئس عبد الله هذا. يقول: فمر خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: من هذا؟ قلت: هذا خالد بن الوليد. قال: نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. فاشتهر بهذا الاسم سيف الله المسلول، من بعض روايات الحديث سيف سله الله على المشركين، فلا يعرف أنه هزم في معركة قط. ومؤتى هذه أخذ الراية فدافع مع أن العدد قليل، عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين قيل أنه 100,000، في رواية أنه 200,000، أعداد هائلة. فأخذ خالد رضي الله عنه من غير إمرة، لأنه أخذها شخص وقال اصطلحوا على أمير، فقالوا أنت؟ قال لا، فأخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه لأنه كان قائدا بالفطرة، وأبوه الوليد أرسله إلى البادية وهو صغير ليتخشن، فتربى في البادية وصار يأكل الضب وصار فيه خشونة وشجاعة وقوة لأنه توسم فيه الشجاعة وهو صغير، فأرسله إلى البادية وهو صغير فتربى في البادية، صار عنده شدة وقوة وصلابة بخلاف من تربى في المدن، وذلك أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في البادية، فكان فيه قوة صلابة مع قوة الإيمان مع العقل والدهاء والقيادة الفطرية، اجتمعت فيه كل هذه الصفات، فوالله تعالى سله على المشركين، سلطه عليهم، لأن الله تعالى يسلط من يشاء على من يشاء، لما عصوا وعاندوا مع بيان الحق سلط الله عليهم المسلمين سلط عليهم خالدا رضي الله عنه فأبلى بلاء حسنا وخاض معارك لا تحصى في الشام وفي العراق وشاع بين الناس أن الجيش الذي فيه خالد وليد أنه لا يهزم لأنه ما هزم قط. ومن أراد أن يعرف سيرته وما يعني حصل عليه من الفتوح العظيمة فليراجع كتب التاريخ في فتوح في حروب المرتدين أول ما بدأ خالد في حروب المرتدين في اليمامة ونحوها ثم لما توحدت الجزيرة خرج إلى العراق وفتح في فتوحا عظيمة ثم انتقل إلى الشام وصار بين الشام والعراق حتى مات بحمص رضي الله عنه في سنة 21. فحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيف سله الله على المشركين. ومن الأدلة على أن خالد رضي الله عنه أن فعله كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية قال وهذه الأمور لا تكاد تصدق يعني ما حصل له يعني لا كاد يعني لا يحصل الإنسان عادي إنما هذا تسخير من الله تسليط من الله على المشركين لأنه ذكر يعني مواقع وذكر معارك حصل فيها شيء عظيم يعني يفوق الخيال من البلاء والقتل للمشركين وكثرة القتل يعني في بعض المعارك أقسم رضي الله عنه أن يجري النهر دما فقتل فيه أكثر من 30,000 وأكثر من المشركين وقتل واحد من الروم من الفرس من العلوج الأشداء من الأمراء وقتل في المسلمين فقتلوا خالد رضي الله عنه ثم وضع سفرته واتكى عليه ووضع غداءه فأكله فوق هذا العلج المقتول فظهر فيه مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من تسخير الله ومن حسن تدبيره جل وعلا لعباد المؤمنين ومن تسليطه على أعدائه الذين عصوا وكذبوا رسوله وعاندوه فالله تعالى سلط عليهم المسلمين فسموهم فقتلوا منهم مقاتل عظيمة وسبوا ديارة أخذوا ديارهم سبوا نساءهم أولادهم وغنموا أموالهم لأنهم كفرة فجرة عصوا وعتوا. ومما يدل على أن الله تعالى سلطوا عليهم أنه شرب السم مرة ولم يضره هذا ثابت عن خالد رضي الله عنه فإن تحداه بعض أمراء المشركين أن يأكل السم إذا كان يعني يقول لك تتوكل على الله والله ينصركم فاشرب هذا السم لأنه جاء بسم شديد الفتك فسم الله شربه وأراد أحد المسلمين أن ينزعه من يده فبادر شربه قبل أن ينزعه صاحبه ولم يضره هذا يدل على أن الله تعالى قد صنع له وحصل في عهد الأشياء يعني ليست معتادة فيما يعرفه الناس. وخطته في مؤتة في تلك المعركة ما أخذ الراية ورأى أن عدد الروم كثير وأنه لا طاقة للمسلمين بهذا العدد 3,000 مقابل 100,000 أو أكثر أو 200,000 وصار رضي الله عنه يغير ما بين الميمنة والميسرة وجعل أناسا يثيرون الغبار من بعيد كل ما بين فترة أخرى يثيرون الغبار من بعيد فظن الروم أن الأمداد تأتي للمسلمين يرون الغبار يثور من بعيد فيظنون أن هذه أمداد تصل ثم يغير الوجوه فتتغير عليهم الوجوه يعني كانوا يقاتلون ناس عرفوهم ثم يغير الميمنة والميسرة فتتغير الوجوه فلا يشكون أن هذا مدد جديد قد وصل فخافوا أن تتكاثر الأمداد حتى ينتصر عليهم فصاروا يتراجعون صار الروم يريدون الانسحاب يتراجعون شيئا شيئا وتركهم خالد رضي الله عنه كلما انحازوا تركهم ولم ينهزم انهزاما لكنه دافع فصار الروم يحبون أن تنتهي المعركة، وخالد يريد ذلك أيضا لكنه لم يظهر، فإذا انحازوا تركهم، فتمايز الصفان شيئا فشيئا، كل ينحاز حتى افترقوا ورجعوا ولم يعني يكن في هزيمة لأحد. ولذلك قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيف من سوف الله ففتح الله عليه، يعني ما انهزم هزيمة واضحة لما فتح الله عليه. ولذلك قال أنه لم يقتل من المسلمين إلا عدد يسير جدا، ذكر الحافظ نقيل 9 أو 10 أو 20 أو يعني عدد يسير جدا من الذي قتل من المسلمين، لكن لو انهزموا هزيمة واضحة ركبهم الأعداء وقتلوا مقتلة عظيمة. لكن الله تعالى فتح عليهم بإمرة خالد رضي الله عنه لأنه كان محنكا في القتال.
قال رحمه الله: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. قال: لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ.
سالم رضي الله عنه مولى أبي حذيفة بن عتبة، ذكر الحافظ رحمه الله أنه أن أباه كان مولى لامرأة من الأنصار، فتزوجها أبو حذيفة رضي الله عنه، فصار سالم معهم في البيت، فصار ينسب إليه سالم مولى أبي حذيفة، ثم اعتقوه فصار مولى له ينسب إليه سالم مولى أبي حذيفة. وسالم هذا رضي الله عنه من السابقين ومن المهاجرين الأولين، ولما هاجر المسلمون السابقون قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان سالم يصلي بهم، وفيهم أبو بكر وعمر، لأنه كانت له عناية بالقرآن، والصحابة يعني يتفاوتون، هذا قد يتميز بكذا ويتميز بكذا ويتميز بكذا، وإلا فكثير من الصحابة يحفظون القرآن ويتلونه حق تلاوته، لكن قد يكون بعضهم أضبط من بعض وأكثر عناية وأكثر تفرغا من بعض. النبي عليه الصلاة والسلام ميز هؤلاء الأربعة، استقرأ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأقرأهم على إطلاق أبي، لكن البدء هذا قد يكون في وقت دون وقت، أو ليس المراد به التفضيل المطلق، وإلا فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث منقبة كل واحد، قال: أقرأهم أبي، أقرأهم أبي، أبي أقرأ الصحابة على الإطلاق. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: سماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. وجاء عند الله عند ابن ماجه، نعم عند ابن ماجه، أن عائشة رضي الله عنها جاءت صلت العشاء في المسجد فتأخرت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله مررت على رجل من أصحابك فسمعته يقرأ قراءة لم أسمع أحدا أحسن صوتا منه، فقال: قومي بنا إليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها، فإذا هو سالم رضي الله عنه يقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. فسالم رضي الله عنه من القراء الكبار المشهورين رضي الله عنه. وهو أيضا من السابقين واستشهد في غزوة اليمامة من ضمن القراء الذين قتلوا, من جملة القراء 70 الذين قتلوا في معركة اليمامة رضي الله عنه.
باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا, وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا, وقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة رحمه الله قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا, فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد رضي الله عنه والليل فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى؟ قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في, فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه, فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد رضي الله عنه. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله مسعود رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم وعبادهم رضي الله عنهم أجمعين, ومن السابقين وممن هاجر الهجرتين شاهد بدرا ومن بعده من المشاهد, ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على العلم, فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وأبو بكر رضي الله عنه وهو يرعى غنما لبعض المشركين, فقال له تأذن لي أن أحلب؟ فقال إني مؤتمن, يعني ما سمح, قال إني مؤتمن يعني ما عندي إذن ولا أستطيع أن أسمح لكم أداء للأمانة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل في غنمك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال نعم, فأشار إليها فعقلها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ضرعها فدرت, ثم حلب وشرب ثم عاد ضرعه كما كان. فلما رأى ابن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك قال يا رسول الله علمني من هذا الكلام الدعاء الذي دعا به, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك غليم معلم, يعني فيه عقل فيه حكمة. ولذلك أسلم قديما حرص على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام, وكان عليه الصلاة والسلام يأذن له كثيرا, حتى قال أبو موسى رضي الله عنه ما نظن ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة لزومه له ودخوله عليه. كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام, يحمل السواك والمطهرة, وذلك لحرصه على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام, يحمل عليه ويحمل سواكه والمطهرة التي يتوضأ بها, من حرص على لزوم النبي عليه الصلاة والسلام تواضعه, فيخدم ويلازم وتعلم. ولأخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن, وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. ناقب كثيرة قال رضي الله عنه مرة قال لو ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. قال مسروق فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم فلم أرى أحد منهم ينكر ذلك, ما اعترض عليه أحد ولا أنكره. وهذا كما تقدم لما كان ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا, ففي ذلك الوقت الذي قاله هو أعلم الصحابة بالقرآن, وقال ما نزلت سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا آية إلا أعلم في من نزلت, فله عناية بالقرآن رضي الله عنه بتفسيره ومعانيه رضي الله عنه وارضاه. وهو شبيه الهدي والسمت والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات معناها متقارب, السمت فسر بالخشوع والهدي الطريقة والدل فسر بالمظهر من اللباس والهيئة لأنه يدل ظاهره على حسن باطنه وعلى حسن فعاله وكلامه, فهذا يعني مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يكون في له سمت خشوع وقار وحسن مظهر في لباسه وفي حركاته في مشيه وفي قيامه وقعوده, يكون يظهر عليه الخشوع يظهر عليه التواضع يظهر عليه الوقار, ويبعد عن العجلة والسفة والطيش كثرة المزاح والقهقهة ضحك بصوت عالي, كل هذا يخالف الوقار والسمت, وهذا مما يطلب. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم أنه يحرص على من يكون عنده تطبيق للعلم, لأنه ليس المهم هو مجرد أخذ العلم مجرد أن يأخذ العلم فقط, لا, إنما يتعلم الإنسان من المشايخ تعلم العبادة تعلم الورع تعلم التقوى والسمت والهدي, لأنه يراه مطبقا في هذا الشيخ, يرى سمته وهديه وعبادته وتواضعه ووقاره فينصبغ بذلك ويتأثر به ولا يجده في الكتب, مهما قرأ الإنسان في الكتب ما يجد هذا حيا عمليا. فرق بين الشيء الذي تأخذه من الكتب قراءة بين الشيء الذي تأخذه حيا تأخذه في الواقع, فالإنسان لا يستغني عن قدوات يراها واقعة, هذا أمر مهم. ذاك بعض السلف كان يحضر عند بعض المشايخ وليس ذاك بذاك في العلم, لكن فيهم بكى وخشية الله وعبادة وصلاح وإخلاص تواضع تقوى, فيتعلم يستفيد ينصبر. يقول بعضهم تعلمنا من فلان استفدنا من هدي وسمته أكثر ما استفدنا من علمه, فإذا اجتمع العلم والتقى لا شك أنه أفضل ما يكون, لكن أحيانا ما يجتمع, يكون إنسان عنده علم ويفيد عنده دقائق في المسائل وكثرة علم لكن فيه ضعف في التطبيق والعمل والتقوى وكذا, قد يحتاج إنسان إلى هذا ليأخذ من علمه, لكن ما يستغني عن شيخ آخر فيه التقوى وفيه الورع وفيه السمت حتى ينصبغ بأخلاقه وبسمته وهديه وينتفع ويرى هذه الأخلاق واقعا حيا فيتأثر به.
رحمه الله باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله بن أبي سفيان رضي الله عنهما. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مريكة رحمه الله قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما, فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس رضي الله عنهما هلك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر.
معاوية رضي الله عنه أسلم تأخر إسلامه بقي في مكة ولم يهاجر مهاجرة الفتح أسلم في الفتح أو قبله بقليل ولكنه رضي الله عنه من الصحابة الذين حسن إسلامهم وصار نفع الله بهم وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. فحصل في خلافته خير عظيم فإنه حكم وعدل وأحسن وكان حليما مشهورا بالحلم رضي الله عنه وبالسياسة وعدم العنف وإكرام أهل الفضل وأهل الكرم وتألف أهل الوجاهة وكذا. فحصل في حكمه خير كثير وعدل استقرار وأمن وجهاد فتوحات كثيرة فحصل ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان نازع عليا وحصل ما حصل من الحروب وكذا لكن هذه عن اجتهاد كما مر معنا ولا يقدح ذلك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة ويظهر أنها استجيبت لأنه حصل في خلافه خير كثير حكم بقي في الإمارة 40 سنة 20 سنة أميرا على الشام من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه من أعلم الناس بالرجال فتوسم فيه السياسة وتوسم فيه حسن التدبير والشجاعة والرأي فأمره على الشام لأن الشام من أهم البلدان عند الخلفاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى أول مدح الشام له مدح في القرآن إلى الأرض التي باركنا فيها والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الشام في حديث كثيرة فكان الصحابة يهتمون بالشام ويعنون به أكثر من غيره. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا عليكم بالشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام وأخذ عمود الكتاب فذهب إلى الشام وفيها حديث كثيرة في فضل الشام كانوا يعتنون بعناية واضحة أكثر من غيره من العراق وغيره. فعمر رضي الله عنه اختار له معاوية لأن رآه أقدر وأجدر من غيره في إمارة الشام وحصل في عهد عمر رضي الله عنه خير كثير في إمارة معاوية رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قره عثمان رضي الله عنه حتى قتل ثم حصل ما حصل من الحروب بين معاوية وعلي ثم استقرت الخلافة لعلي لمعاوية رضي الله عن الجميع بعد تنازل الحسن فبقي 40 سنة أميرا و20 سنة أميرا و20 سنة خليفة حصل في عهده خير كثير رضي الله عنه. أما الحديث هنا قال ابن عباس رضي الله عنه شاهد له بالفقه أنه أوتر بركعة والوتر بركعة جاهز يعني مولى ابن عباس أنكر أنه أوتر بركعة فقط أنه ما صلى الشفع وما قرأ سبح الكافرون صلى واحد فقط لكن ابن عباس أقره لأن أقل الوتر ركعة فمن أوتر بركعة فلا ينكر عليه. قد يكون أوتر بركعة وسيصلي بعد ذلك أو كان مشغولا أو كذا فمن أوتر بركعة واحدة فلا إنكار عليه هذا أقل الوتر ومن زاد فهو أفضل. وذلك قال ابن عباس لما قال إنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه مسألة ما تخفى عليه ولا يمكن أن يوتر بشيء خالف السنة. وقال في الرواية الثانية قال إنه فقيه يعني معاوية ليس من الأعراب والجهلة الذين يفعلون أشياء تخالف السنة لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكتب له الوحي، فهو من الفقهاء بالجملة، وإن كان قد شغلته الخلاف ولم يتفرغ العلم لكنهم من أصحاب الفقه والعلم والفهم والرأي بالجملة. وحديث ثالث الشاهد قال لقد قوله لقد صحبنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت صحبته لم تطل لأنه أسلم في الفتح أو قبله بقليل، والنبي عليه الصلاة والسلام مات بعد الفتح بسنة أو قريب منها، الفتح في التاسعة ومات في أول الثامنة ولا في آخر، يعني السنة هو السنة التاسعة قرابت سنتين يعني لا بأس به، كان يكتب الوحي لدليل أنه يعني له عناية بالعلم كتابة القرآن، ومعروف من يعني دهاة العرب من أصحاب الفهم والسياسة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.